المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات في هذا البناء العلمي المبارك، في هذه الحلقة الموفقة بإذن الله جل وعلا، في رحاب العلم، فيما قاله أهل الفقه والفتوى، فيما قرره العلماء على مر العصور والدهور، تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا للسنة، واستنباطا للأحكام، وإبقاء لهذه الشريعة على أصل متين وعلى أساس كبير وعلى صراط مستقيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل العلم الذين حفظوا والذين بلغوا والذين أحسنوا العمل والتعليم.
اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول الموفق بن قدامة رحمه الله: فصل. ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار، فيعطيهم على قدر غنائهم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الراسخين، وأن يوفقنا للفقه في الدين، وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أيها الإخوة، لا يزال الحديث موصولا فيما جعله المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو كتاب الجهاد، ولم تزل المسائل متعلقة بأحكام النفل، ثم ذلف المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الخاص لمن لا يبلغون حد الغنيمة ولهم أثر في القتال والمعركة والمشاركة والمساعدة والمساندة، فقد جعل لهم الشرع ما يعطون من الغنيمة وما يشاركون به غيرهم من الحذية والعطية. ولأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويرضخ لمن لا سهم له. وهنا ننظر إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل الرضخ لمن لا سهم له من الغنيمة في باب التنفيل، وذلك لأن باب التنفيل هو حكم من الإمام الذي له المسؤولية وفي الإعطاء والحذية والتنفيل، وذلك لأن الباب فيه واحد من جهة أن مرده إلى الإمام في من يعطى وفي قدر ما يعطى. والرضخ الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ويرضخ لمن لا سهم له هو الإعطاء، سمي كذا يعني إظهارا للاهتمام به، ولأنه يعني من جهة الإمام فهو الذي يرضخه وهو الذي يثبته. وأصل ذلك أنه جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم به، فكل من لم يكن أهلا للقتال وشارك في المعركة وداخل فيها فإنه جاء عن الصحابة من إعطائهم، ويعني العود عليهم ببعض ما غنموه وحصلوه في هذه المعركة. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: ويرضخ لمن لا سهم له. أما من له سهم من الغنيمة فإن حقه محفوظ وطريقة تقسيمه معلومة، وسيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا فيما يذكره المؤلف رحمه الله في المسائل اللاحقة بعد الانتهاء من هذا الفصل بإذن الله جل وعلا. وهنا قال: لمن لا سهم له من النساء والصبيان. وكما تقدم أن النساء من جهة الشرع لا مدخل لهن في القتال، كما جاء ذلك في حديث عائشة على ما تقدم. وقلنا أنه يمكن أن تدخل النساء معاونات بحدود ويعني بحدود يحصل بها الإعانة ويتقى بها ما يمكن أن يكون هدفا للعدو من جهة طلب أشخاصهن، أو من جهة أن يكون ثغرة على بلاد المسلمين من جهة الضعف أو الخور أو سرعة النكوص والهزيمة، فيجعلن في موضع يتأتى منه المصلحة ويؤمن به من المفسدة. فقال: النساء والصبيان. وكذلك لو قدر لبعض الصغار من لم يبلغ أن شارك فإنه يجعل له جزاء مشاركته ويعني إظهارا لفضل دخوله في هذه المعركة والإعانة فيها. وكذلك العبيد، فإن العبيد من حيث الأصل لا يملكون، والغنيمة تمليك، لكن لما كان مرد ذلك إلى أنهم شاركوا ودفعوا ونافحوا فإنهم يعطون، سواء كان ذلك عاد إلى أسيادهم أو بقي لهم من جهة أن سيده أذن له في الانتفاع والاستمتاع بذلك. نعم، لكن لقائل أن يقول يعني كأن في هذا إشارة إلى التمييز أو العنصرية بالعبارات الحديثة والمعاصرة لدى أهل هذا الزمان، أن العبيد درجة ثانية أو ثالثة في الإسلام. فنعود، طبعا نحن تحدثنا عن ذلك سابقا، لكن لمزيد الحاجة إلى التنصيص على مثل هذه المسائل وأهمية ركوز هذه الأصول لدى طالب العلم بما يمنع جريان هذه الشبه والدخول منها من أهل الأهواء الذين يريدون إظهار أو يعمدون إلى تنقص الشرع بمثل هذه الأشياء، فإنما هي شبه لا حقيقة لها. وذلك أن يعلم أن العبيد هو حقيقة موجودة على مر التاريخ، وإنما جاء الشرع بتضييق دائرتها، فهذا أول محاسن هذه الملة والشرعة التي هي شرعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودين أهل الإسلام وهو خاتم الأديان. نعم، فلم يجعل طريقا إلى تعبيد الناس إلا من جهة الحرب مع الكفار، وأيضا بسبب هم طلبوه لأنفسهم، إذ أن من لم يتعبد لله جل وعلا فقد رضي بالعبودية للمخلوق، وقد رضي بأن يكون مأسورا لمن سوى الله جل وعلا، فلما رضي على نفسه بذلك كان ممكنا أن يدخل في هذا إذا رأى الإمام ذلك في طريقة القسم على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا، ومرت الإشارة إلى شيء من ذلك. فإذا هو الذي طلب هذا السبيل، ولذلك كان من أعظم الآثام ما جاء في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من أن ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل باع حرا وأكل ثمن، يعني جعله عبدا بعد أن كان حرا. فكان ذلك من أعظم الآثام وأعظم ما يكون من الإجرام والعصيان في الشرع، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. فإذا هذا هو إيش ما جاء في الشرع من اتجاه هذا الأمر. ثم انظر أن الشرع هو الذي جاء بعد ذلك إلى هؤلاء العبيد حال عبوديتهم فنظم أمورهم وأحسن إليهم وتمم كل ما يتعلق بهم من حقوق وما عليهم من حقوق كذلك. فعلى سبيل المثال منع ظلمهم ومنع الاعتداء عليهم ومنع تحميلهم ما لا يطيقون وأمر بالإحسان إليهم وأن يطعموا مما يصلحون وأن يكسون مما يعني مما يكتسي أسيادهم وأمر بالإحسان إليهم حتى جاءت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فأمر بالإحسان إليهم حفظ حقهم في الزوجية والشهوة وفي الراحة وفي كل المناحي حتى في الشرع ويقرره الفقهاء أن نفقة العبد مقدمة على نفقة الولد فمن كان له عبد وولد وليس عنده إلا مال قليل لا يكفي لجميع من تحت مسؤوليته فإن العبد يقدم في النفقة لماذا؟ مع أن الولد ولد لأنه لما كان العبد محجورا على السيد وليس بقدرته أن يذهب ويتكسب وكان حقه في النفقة مقدم والولد إما وجد من والده يذهب ويطلب ما يكون به رزقا ولم يكن بمنزلة العبد فإذا كل هذا يبين لنا حقيقة حتى في المعركة مع كونهم ليسوا من أهل المشاركة ولا يطالب منهم ذلك ولذلك سهلت بحقهم كثير من الأحكام صلاة الجماعة الجهاد وجوب الحاج إلى غير ذلك لئلا يرهقوا فعليهم حقوق لأسيادهم ويطالبون بحقوق الله جل وعلا فسهل عنهم في حقوق الله أيسر ما تكون لئلا يكونوا في ذلك عانة ومشقة عليهم وهذا فضل الله جل وعلا فلذلك كان هذا الشرع أتم الشرائع وأكملها وإنما يأتي أهل الأهواء فينتزعون مسألة فيظهرونها فتجري وتسري على من لا خلاق له ولا علم عنده فيظن ذلك صحيحا أو من في قلوبهم هوى فيريدون أن يلبسوا الحق ويضيعوه حتى ولو عرفوا المسألة وعلموها وذلك أعظم ما يكون من الضلال وأشد ما يكون من الشر لكن الذي يجري عند كثير من طلبة العلم أو بعض الناس أو محب الخير أنه يسهل لهم مثل هذه المسائل من باب جهلهم بأصل ما جاء في الشر والنظر إلى عمومات النصوص والمسائل وما جاء من تمام الأحكام ولذلك حتى الكفار وذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى بعد العبيد في أنه يرضخ لهم وهنا أعظم ما يكون من العدل والإحسان فمع ذكر المؤلف رحمه الله من أنه لا يستعان بمشرك إلا لحاجة فإنه إذا استعين به أعطي وإذا طلب جوزي وإذا انتفع منه أهل الإسلام كافأوه على ذلك ولذلك قال والكفار فيعطيهم على قدر غناءهم يعني ما يحصل بهم من النفع ما يحصل بهم من الأثر فبناء على ذلك يكون في هذا شيء من التفاوت فقد يعطى هذا الكافر أعظم مما أعطي العبد وقد تعطي هذه المرأة أعظم مما أعطي ذلك الصبي وهكذا إذن بحسب ما كان منهم وما كان لهم من الأثر وأصل ذلك كما قلنا هو ما جاء عن الصحابة وربما جاء في ذلك بعض ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن أيا كان إذا قلنا فيه ضعف فالعمدة في هذا ما استقر عند الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم ثم قال قرأتها ولا يبلغ بالراجل
نقرأها
نعم
قال رحمه الله ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس
نعم قال ولا يبلغ يعني الإمام أو ولا يبلغ باعتبار أنه قال ويرضخ يعني بنها للمجهول من حيث الأصل أيا كان كلها تؤدي المعنى هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموطن هو بمثابة الضابط لما يعطون وذكر أنه ليس شيء يخصص لهم وليس شيء لهم شيء مقدر وإنما مغد ذلك إلى الإمام، هل هذا المغد مغد على الإطلاق فيكون له الفسحة في أن يفرض لهم أكثر أو أقل أو شيئا عظيما أو حقيرا؟ فيقول المؤلف: ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس. يعني أن هذا التقدير إلى الإمام محدود بحد، وهو أن الرضخ من حيث الأصل هو أقل من الغنيمة، فما دام أنه أقل من الغنيمة فلا يمكن ولا يتأتى أن يؤتى في حال من الأحوال أن هذا المرضوخ له من النساء والصبيان أو الكفار أو العبيد أعطي أكثر مما أعطي هذا المجاهد الذي له حق في الغنيمة وله أصالة في المشاركة وله اعتبار في المحاربة. واضح؟ ولأجل ذلك كان هذا أمرا مقطوعا. ثم هنا قال: ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل. يعني لو افترضنا أن هذا العبد أو هذا الصبي أو هذا الكافر كان يقاتل وهو على رجليه، فبناء على ذلك سيأتينا أن الغنيمة مقسومة على قسمين: الراجل وغير الراجل، الفارس الذي يركب فرسا فهذا له سهم وذاك له سهمان، فبناء على ذلك نقول أن الراجل من هؤلاء لا يبلغ به سهم الراجل في الغنيمة فيكون أقل. فإذا افترضنا أن كل واحد من المجاهدين الذين غنموا أخذ ما يساوي مثلا 50,000 ريال، نعم، فالرضخ بالنسبة للراجل من الصبيان والنساء والعبيد والكفار يعطى 20,000، 30,000، 35,000، 36,000، 39,000، 245,000، 300، لكنه لا يبلغ به 50. ثم يقول: ولا بالفارس منهم فارس. وإذا كان الفارس أعطي 200,000، نعم، فبناء على ذلك الفارس من هؤلاء يعطى 60,000، 70,000، 80,000، لكنه لا يبلغ به سهم الفارس وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس ورضخ للعبد.
نعم، هذه حال يكون فيها الأمر مقسوما على قسمين، من جهة غنيمة ومن جهة رضخ، وهو أن يكون العبد على فرس لسيد. فمن المعلوم أن الفرس استحقاقها للسهم من جهة كونها فرسا، نعم، وتكون غنيمة لصاحبها، نعم، والمجاهد يكون له ما له من سهم إن كان من أهل السهم أو يكون له رضخ. فبناء على ذلك هذه إذن حال مركبة، لأنه يمكن أن يكون أيضا من الغزاة ومن المجاهدين رجل راجل أعطي فرسا فصار فارسا، فإذا أسهم له في الغنيمة فإنه يعطى شيئا له وشيئا لفرسه يأخذها صاحب الفرس. فكذلك هنا أيضا يمكن أن تنقسم إلى قسمين، فيكون الشخص هنا مرضوخا له باعتباره ليس من أهل الغنائم ومسهوما له من جهة أن صاحب الفرس ممن يستحق الغنيمة ويكون له نصيب فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب الغنائم وقسمتها.
نعم، هذا الباب باب الغنائم. الغنائم جمع غنيمة، غنيمة ما يجمع ما إيش يغنم من الكفار في حال الحرب، نعم، بخلاف ما تركوه فزعا بدون حرب، فإن هذا يعتبر فيئا له مصرف في بيت المال. أما الغنيمة فإنها لها أحكام تخصها، وهو الذي عقد المؤلف رحمه الله تعالى مسائلها في هذا الباب، ولذلك قال: باب الغنائم وقسمتها. فأول شيء أن الغنيمة مشروعة لهذه الأمة وكانت محرمة على من قبلها، وقد جاء ذلك في حديث جابر عند مسلم في صحيحه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ومنها أحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم فيما مضى إذا جمعت بعد الحرب تجعل في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقها، فأحل الله جل وعلا لهذه الأمة الغنيمة ويسر لهم الانتفاع بها، وأيضا جاء الشرع بتقسيمها وتوزيعها بما لا يكون فيه شطط ولا ظلم ولا عدوان، وإنما هو العدل والتقسيم على وجه صحيح. واضح؟ هذه الغنائم مشروعة، مأذون فيها، قد جاء الشرع بها، تكاثرت بذلك الأدلة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. نعم، الحديث جابه والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا لا خفاء فيها. هذا يحتاج إلى أن ننبه على مسألة مهمة، وهو أن يعلم أن الشرع تعبد الناس بأعمال وبأحكام، فبناء على ذلك يجب على الإنسان أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يجاهد وأن يحج بيت الله الحرام، كل ذلك قصدا وإخلاصا وتوجها لله جل وعلا لا غياء. واضح؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذن يجب أن يعلم أن أصل هذه الأعمال والعبادات الوجهة فيها إلى الله والقصد فيها لله، ولا يجوز قصد غيره ولا طلب سواه، وإلا كان ذلك شركا في الأعمال. وإن كان الإنسان مخلصا ثم انعقد في نفسه شيء من طلب الفخر والمدح والثناء فقد يدخل في باب الرياء، وفي ذلك تفاصيل معلومة. لكن هل طلب الغنيمة يعارض حسن القصد أم لا؟ هذا هو محل الكلام هنا. فنقول الكلام في هذه المسألة على وجهين أو على حالين. الحال الأولى حال لا يكون طلب الغنيمة معارضا ولا مناقضا لما يكون من الإخلاص لله جل وعلا، وذلك أن يكون العبد قد انعقد واستحكم في نفسه أنه إنما خرج لله وإنما طلب مرضاة الله جل وعلا وإنما يريد ما أعد له من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، ويقع سواء وقع في نفسه أنه يحصل غنيمة أو لا يحصل، لكن لم تكن الغنيمة قصدا له أولا ولا هي الباعث له على العمل. فإن كان ممن لم يلتفت إلى الغنيمة أصالة فهذا أتم وأكمل، وإن كان يقول إن شاء الله تحصل لي الغنيمة مع ما في قلبه من الإخلاص وطلب مرضاة الله جل وعلا فتكون بالقصد الثاني فلا تضر. ولذلك قال الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا هؤلاء لا يدخلون في هذه الآية. القسم الثاني هو محل الإشكال، وهو أن يكون هذا العمل مما يطلب به وجه الله جل وعلا لكن خروج الخارج وبذل الباذل إنما هو لطلب شيء من الدنيا وحطامها، فهذا قد ذهب عليه إخلاصه، انطبقت عليه هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وعلى هذا تفسير غير واحد من السلف. واضح؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومما يدل لذلك أن ذلك الرجل الذي قاتل وحتى لم يكن أحد ليفعل كفعله أو ليظهر منه شجاعة كما جرى من، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فلما نظر فإذا هو إنما قاتل حمية وفخرا فلم يكن مخلصا ففات عليه. فإذا من انصرف إلى طلب الدنيا فهو داخل في الآية، ويؤيد ذلك الحديث سواء طلب الغنيمة أو طلب الفخر أو إرادة مديح الناس أو غير ذلك. وذكر جاء في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم المقاتل يقاتل في سبيل الله يقاتل شجاعة وليقال جريء وشجاع فيؤمر به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإذن لا بد أن يتيقن العبد وطالب العلم هذه المسألة على وجه صحيح، وهو أنه ينبغي للطالب العلم والمتعبد لله أن يعلم أنه لا في كل عبادة لا بد أن يقصد وجه الله جل وعلا، وإذا تجرد قصده لله ولم يرد شيئا مما جعل من فوائد ذلك وآثاره فإن هذا هو أتم. وإذا يعني وقع في قلبه تحصيل ما رتب الشارع عليه من الفضائل الدنيوية أو غيرها فهذا قد طلب أمرا صحيحا ولم يناقض أصله بطلب مرضاة الله جل وعلا، لكنه ليس مثل من طلب ذلك بانصراف عن ما يتأتى به من فوائد في الدنيا وأجور وغيرها. الحالة الثانية هو إيش؟ من طلب هذه الأمور لأجل ما فيها من الدنيا، فهذا هو البلاء الكبير، هو الداخل في هذا الوعيد في الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولذلك وأنا أنبه في هذا تنبيها كثيرا تنبيها مهما لأن الخطأ في ذلك كثير جدا، وهو أن بعض أهل الفضل أحيانا طلبة العلم وهو ليس فيهم قليل، لكن في بعض الوعاظ ونحوهم إذا رغبوا في عبادة فأول ما يبنوا عليه الترغيب فيها ما يترتب عليها من مصالح دنيوية، فكقولهم صوموا تصحوا أو امشي للمسجد لأن هذا فيه رياضة، حتى وإن كان فيه رياضة وفيه الصيام صحة فلا ينبغي أن يكون بالقصد الأول، ولا يجوز أن نبعث الناس في عملهم على إرادة طلب ذلك وقصده. وهذا من طرائق بعض أهل الأهواء والباطنية وسواهم، وهي طريقة منحرفة جدا إذا كانت أصلا في دعوة الناس وتعليمهم بلا شك. فينبغي أن يعبد الناس لله جل وعلا وأن يعظم فيهم طلب مرضاة الله، وما رتب من الأجور في الدنيا أو في الآخرة فمن الأجور الدنيوية نعم في الدنيا فينبغي أن يكون ذلك على سبيل التبع والتكميل نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. لكن ما نجي للناس نقول صل رحمك الذي أبسط لك في الرزق أصالة، لا، بل صل رحمك تقربا إلى الله ويحصل لك من ذلك من الأجر كذا وكذا وكذا، واضح؟ ولأجل هذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الغنيمة فقد تعجل ثلثي أجره، هذا مع كونه مخلصا، يعني ليس أجره كأجر من لم يتأتى يأخذ الغنيمة، سواء قتل في سبيل الله جل وعلا أو قاتلوا ولم يغنموا أو نحو ذلك، واضح؟ فكيف بمن طلب ذلك أصالة ولم يقصد وجه الله جل وعلا؟ فإذا هذه أحوال مهمة. تبقى مسألة وهي مكملة لهذا وإن كانت يعني على سبيل الاستطراد، أن بعض الأعمال ليست متمحضة في العبادة، فإذا كانت هذه ليست متمحضة في العبادة فلو أن الشخص لم يطلب وجه الله جل وعلا فإنه لا يكون عليه في ذلك وعيد ولا تبع، لكنه فوت الأجر. على سبيل المثال الإحسان إلى جاره، الإحسان إلى الجار من صفات ذوي الأخلاق ومن طرائق أهل المروءات وغيرها، لكن إذا عملها الإنسان تقربا لله واتباعا لما جاء عن رسول الله في الإحسان إلى الجار وما جاء أيضا في كتاب الله جل وعلا: والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل، نعم، إلى نحو ذلك، فهو مأجور. وإذا فات عليه النية فات عليه الأجر، لكن لا يتأتى له الإثم، لأن هذه ليست مما تتمحض عبادة لله جل وعلا. وكثير كثير 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 جدا من الأعمال التي هي ليست متمحضة في العبادة يؤديها الناس ولا يحسنون فيها القصد ولا يستحضرون فيها تمام النية، فالحقيقة يفوتون على أنفسهم أجورا عظيمة. فإذا نهاية وتلخيصا نقول عليك أن تقصد وجه الله جل وعلا في هذه الأعمال كلها حتى ولو لم تكن عبادة في أصلها. ثم ثانيا كل العبادات التي أمر الله بها فلا يكون نصب علي عينيك ولا يكون منعقدا في قلبك إلا طلبا لمرضاة الله جل وعلا وتعبدا لله وتأسيا برسول الله جل وعلا، وأن ما يكون فيها من الأجور وما يكون فيها من الفضائل في الدنيا فلا تلتفت إليه، فإن عدم التفاتك إليه لا يفوت عليك، بل هي أقرب ما تكون لك وأبعد ما تكون في ذهاب أجرك أو نقصانه. وأن قصد هذه الأمور أصالة فإنما هو انحراف عن النية الخالصة وطلب لغير مرضاة الله جل وعلا وتعريض النفس للإثم والتبعة. ولذلك جاء في الحديث ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فعملهما واحد وصورته واحدة، لكن هذا انعقد في قلبه نية صالحة فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا انعقد في نفسه نية فاسدة فكانت طلبته دنيوية فكان هجرته وثوابه وجزاؤه إلى من قصد وتوجه، ولا ثواب له عند الله جل وعلا ولا أجر. هذا إذن ما يتعلق بأصل الكلام على الغنائم وعلى قسمتها والتنبه لها. طبعا قسمتها هنا قال باب الغنائم وقسمتها باعتبار أنها راجعة إلى الغنائم، يعني أن كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن قسمة الغنيمة موكول إلى الشرع وجاء به النص فلا اجتهاد فيه وليس مردها إلى تقدير الإمام والقائد في الغزوة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان، أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه.
طبعا هذه الحقيقة باب الغنائم من جهة تفاصيل أحكامه فيه إشكالات كثيرة، ووجه هذه الإشكالات بعضها راجع إلى خلاف أهل العلم وبعضها راجع أيضا إلى اختلاف الوقائع والأحوال. فيما مضى كانت الغنائم أحيانا ما يجدونه مع الغازي من مال، وأحيانا ما يكون في يده من طعام، وأحيانا ما يكون عليه من لباس، وأحيانا ما يكون معه من مركوب، وقد يزيد شيئا يسيرا من ذلك، وإن اختلف الأمر فسيكون الأراضي الخراجية ونحوها. لكن في هذا الوقت يعني طبعا في الغالب أنه لا يحتاج الغازي في هذا الوقت كما كانوا يحتاجون فيما مضى من جهة أنه يحمل طعامه أو يحمل معه ماله حتى يشتري به طعاما ونحو ذلك، فكلها يعني صارت جيوش منظمة لها تموينها ولها تراتيبها، ودخل في ذلك ما دخل من يعني علوم الحياة الحديثة في طرائق الجيوش وتوزيع المهام وتكميلها. لكن على كل حال نحن سنذكر ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، وربما نشير إشارة على سبيل التفقه والتقريب لا على سبيل التأسيس والتأكيد، لأن المسائل مسائل يحتاج فيها إلى مزيد إعادة نظر، والحكم يكون إنما هو لأهل العلم الراسخين في الوقائع الحالية والفصل فيها مع حصول بعض ما يؤثر على المسائل والأحكام التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. فعلى كل حال قال: وهي نوعان، أحدها الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها. المؤلف هنا جرى على ما جرى عليه الحنابلة في رأيهم، وهي من مفرداتهم خلافا للأئمة الثلاثة. فإن الأرض التي تغنم في أرض المعركة، هل يكون الحكم فيها إلى الإمام بالوقف والقسم، أم أنها حق للغانمين بكل حال، أم أنها حق للغانمين بكل حال؟ حنابلة يقولون الأول أنها على التخير كما ذكر جمهور على أنها تقسم، هذا هو الأصل. طبعا مثار الإشكال وهو الذي ينبعث هنا أن عمر وقف أرض السواد العراق وكذا ونحوها وكل ما أمر، فالحنابلة يقولون إنما وقفها لأن الأمر إلى الإمام، فاختار الإمام في هذا الموضع الوقف فكان حكما سائغا. أما الجمهور فيقولون هي حق للمقسوم عليهم والغانمين والمجاهدين، وأن حكم عمر هنا بالوقف وجعلها وقفا أنه كان ذلك بالتشاور مع من لهم الحق، فكأن الصحابة ومن معهم ممن قاتل مع عمر رضي الله عنه من التابعين قد تبرعوا بنصيبهم وأوقفوه بجميعهم، فكان وقفا بوقف الغانمين لا بحكم الإمام. فهذا هو سبب الإشكال والخلاف في المسألة، وعلى ذلك يتوجهون في الحمل. فالحنابلة يحملون على أن هذا إلى الإمام والإمام فعل ذلك، والفقهاء الآخرين يحملونه على أن ذلك أن الأصل أنها قسمة، وأن القسمة مردها القسمة قد فصل الله جل وعلا فيها، وأن ما جرى في العراق من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنما هو برضا الغانمين واتفاقهم على ذلك ورغبتهم فيما عند الله جل وعلا. نعم، إذا قلنا من أن الأمر فيها راجع إلى التخيير، نعم، طبعا الكلام في الأراضي الخارجية، الأراضي الخارجية يقصدون بها اللي كانت تزرع. طبعا الآن المشكلة ماذا؟ أن صارت الأراضي الخارجية التي هي المزروع هي أقل شيء خراجا. الآن وجدت استثمارات الأراضي بناء وتأجيرا والمصانع وغيرها، فهل نقول الأمر على ما كان وأن محل الحكم يبقى في الأراضي الخارجية، أم أن الحكم قد يختلف فيدخل في ذلك سواه؟ هو من المسائل التي يتأتى فيها البحث لأهل العلم والاختصاص. وعلى كل حال ما من مسألة من هذه المسائل إلا وتجد أن للفقهاء رحمه الله تعالى إشارة تسندها وتؤيدها. نعم، فلما قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، هذا كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها في الحديث الذي في الصحيح، ونقرهم على ذلك ما شئنا يعني من السنوات، ثم تنتقل أو من حل محلهم فيجب عليه ما وجب عليهم، وهكذا على تفصيل يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه المسائل. فإذا أقرت بأيديهم، نعم، فيكون الأمر بالاتفاق، لهم النصف، لهم الربع، لهم الثلثين. طيب كيف لهم الثلثين والثلث ونحن؟ هذا يختلف باختلاف نظر الإمام، قد يكون صعوبة زراعة الأرض، صعوبة ما يترتب على هذه الزراعة من عناء ومشقة وعظم ما يحصل فيها من خراج ونحو ذلك، فإذا هو متروك إلى الإمام، فينظر فيها بحسب ما تكون فيه المصلحة ويحكم فيها بها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. يعني كأنه إذان من المؤلف رحمه الله أو إشعار بأن المسألة فيها بحث وخلاف في أنه هل توقف أو أنها حق للغانمين. لكن مع ذلك يقول أنه إذا أوقف شيء منها واتخذ فيه هذا الإجراء فلا مدخل بعد ذلك إلى الاجتهاد فيها، وأن اجتهاد الحاكم في ذلك بالوقف قد أنهى بعده كل اجتهاد، فلا يجوز بعد ذلك أن يأتي حاكم آخر وينزعها أو يرفع الوقفية عنها فيبيعها أو يتصرف فيها بأنواع التصرف، ما دام أنها وقفت وهذا الوقف مبني على أصل وهذا الأصل صحيح حتى وإن جرى فيه خلاف فهو على ما أصل عليه هذا الأصل وأجري عليه هذا الوقف، فلا تغيير ولا يعني اختلاف. وهذا من أعظم ما جاءت به هذه الشريعة في إقرار الأمور على ما هي عليه، حتى لا تكون الأمور هذا ينزع وهذا يرد وهذا يبيع ثم هذا يرد الوقت وهكذا، فيحصل من الاضطراب في ذلك أعظم مما يحصل في الأمور أو يعني من إبقائها على وجه آخر حتى ولو كان مرجوحا أو محل للنظر والبحث. نعم.
قال رحمه الله: وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجوز تغييره ولا بيعه،
مثل ما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل، على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا.
نعم. طبعا هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني سائر الأموال. طبعا عندنا مسألة مهمة، وهي هل الأموال في الغنيمة مستحقة بحضور المعركة على أي وجه، أو أن من كان لهم ديوان، أو بعبارة أخرى الجنود المجندة بالرواتب المرتبة والأجور المحددة، هل يستحقون الغنيمة أم لا؟ وهذا من أكبر ما يتعلق بذلك من المسائل والإشكالات. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله قال هي لمن شهد الوقعة ولم يقيد ذلك، لا بمن لهم ديوان أو لا ديوان لهم، لا بمن لهم راتب وشيء محدد ولا بمن سواهم، فظاهر ذلك إطلاقه هو لا، وهذا هو مشهور المذهب والظاهر عنده، وإن كان قولا عند بعض الفقهاء وأظن هو مشهور مذهب المالكية، لست في هذا بقاطع لأن العهد بها بعيد. نعم. أنها إذا كان لهم شيء محدد فتكون الغنيمة أو لا يكون لهم حق في الغنيمة، وهذا حقيقة يعني لو قلنا مثلا هم غنموا سفينة كبيرة بحجم مبالغ طائلة كبعض هذه السفن التي لا يكون فيها فيه. لو غنمت طائرة، هذه الطائرة كم قيمتها لو غنم، وهكذا هذه مسائل ليست بالأمر اليسير. فلكن نحن كما قلنا، وهذا ينبغي أن يكون منهاجا لك أيها الطالب، ما يذكر الفقهاء ينبغي أن يكون مؤصلا لديك، وما يكون من الوقائع يبحث على شيء من النظر وإن صحت العبارة وشيء من الاستحياء، لأن البت في ذلك يحتاج فيه إلى تمام العلم وحسن النظر وأيضا كمال الإحاطة بالواقع وما يترتب بذلك، وهي من المسائل الاجتهادية فتكون لأهل الاجتهاد، ولئلا تصير الأمور للفوضى، هذا يتسلط وهذا يدخل وهذا يأخذ، كل يقول هذا حقي وهذا لي، فيدخل الناس في بلاء لا حد له، وتتغير النوايا فيدخل الناس في الحروب ليس أهمهم إلا ما يصطادون ولا أمامهم إلا ما يغنمون. فلما كان الأمر بهذه الأولى نقول: أما الحكم في الوقائع بخصوصها فذاك له طرائق مخصوصة وسبل متدرجة يرجع فيها إلى من له حق في الفتيا والاجتهاد ومن إليهم المرد في النظر والفصل في المسائل والأحكام ويكون ذلك. فحسبك أن تكون عارفا بأصل المسألة وما يمكن أن يدخل فيها وما لا يدخل. فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني سائر الأموال. سائر الأموال يعني سوى الأراضي، سوى الأراضي فهي لمن شهد الوقعة. فإذا الحنابلة عندهم رحمه الله تعالى أن الغنيمة فيما سوى الأراضي للغانمين مطلقا. طبعا هذا مما يقوي قول الجمهور، فأنه لماذا تفرقون بين الأرض وبين غيرها ما دام أن الغنيمة حق للغانمين والغنائم للمجاهدين، وهؤلاء إذا حصل منه الجهاد فلم يختلف بين أن تكون مركوبا أو تكون أرضا أو تكون زراعة أو تكون عينا، كل ذلك شيء واحد. لكن على كل حال كما قل أن مرد التفريق عند الحنابلة هو ما جاء عن عمر، وتعرفون أن الصحابة يصيحون إلى قول الصحابي، وما جاء عن عمر أقوى من كونه قول صحابي لأنه حكم من خليفة رسول الله واجتمع عليه الصحابة ولم يظهر في ذلك خلاف، فكان كالإجماع المسكوت عليه قطعا، وهو معتبر عند أهل الأصول على اختلاف المذاهب رحمه الله تعالى. هنا إذن قال سائر الأموال، فيدخل في ذلك الملبوسات، ويدخل في ذلك المركوبات، ويدخل في ذلك الجمال والخيل والدبابات والسيارات ومخازن السلاح، وأيضا ما يكون معهم من أشياء، فكل ذلك داخل في سائر الأموال. فالمال كل ما يتمول من عين أو نقد ذهب أو فضة أو سواها، فكل ذلك داخل في هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال، لعل ذلك أن يكون بإذن الله جل وعلا في مستهل الحلقة القادمة والدرس الآتي بإذن الله. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وأسأل الله جل وعلا أن يرفعنا بالعلم وأن يوفقنا لتحصيله وأن يعصمنا من الزلل وأن يحفظنا من الخطأ وأن يتم علينا النعمة والرحمة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الأوبئة والأسقام والأمراض والعهات، وأن يدفع عنا البلاء والمصابات، وأن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا ومجتمعاتنا وولاياتنا، وأن يحفظ المسلمين أجمعين، إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكرا لكم فضيلة الشيخ لما تقدمونه، صلى الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين، والشكر لكم وللإخوة جميعا،
جزاكم الله خيرا. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.